الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مداخل المعاصي من أربعة أشياء أو أبواب: النظرات أو اللحظات، والخطرات، وكذلك اللفظات، وأيضا الرابعة الخطوات. فذكرنا النظرات وما جاء فيها في الشرع والتحذير من النظر الحرام، فإنه هو أقرب الأبواب إلى القلب. قال ثم قال رحمه الله: فصل. الخطرة. قال: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر. والخطرات هو ما يكون في حديث النفس، أنا عندما ينظر الشخص مثلا إلى شيء محرم فتحدثه نفسه بعد ذلك بالشر، أو تحدثه نفسه بالخير أي بالامتناع عن التمادي في هذا الأمر الذي قد يكون مثلا رآه. فلهذا فالخطرات لها هي مبدأ الخير والشر، لأنها مكان التقرير، أن يقرر العبد إما أنه يمتنع عن هذا الباب ويسده لأنه فتنة وشهوة، ويسد هذه الشهوة، وإما أنه يتمادى فيها ويسلك هذه الطريق. فلهذا فالخطرة هي كما قال الإمام ابن القيم مبدأ الخير والشر. قال: ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. الإرادات والهمم والعزائم، الإرادة والهمة، الإرادة غالبا في القلب، معنى ما يخرج، وما أيضا تتولد شيء من الأفعال. وأما الهمم والعزائم غالبا يكون فكرة أو خطرة معها تتولد أشياء إما من قول أو فعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه هم بها. والهم كما قلنا فيه شيء مما يدل على ما يوافق خطرته فكرته. وأما الإرادة فهي شيء في القلب غالبا لا يخرج فيه شيء من الأفعال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فإن كانت هذه فقط حديث نفس لم يخرجه بشيء من الكلام أو من الفعل، فالله عز وجل يسامحه فيه وأيضا يتجاوز عنه حتى يفعل إما بفعله أو بقوله. فإن بدأ بذلك فهو مؤاخذ ودخل في الهم والعزم. قال: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. لأن هذه النفس التي هي أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس طيبة. فالنفس الطيبة هي التي تعمل الخير وتسلك مسلك الخير، والنفس اللوامة هي التي تسلك مسلك الخير لكنها فيها شر، لكنها من طيبها ومن خيرها أنها تلوم نفسها على هذا الشر، أنها تريد الخير لكنها تعمل الشر وتلوم نفسها على ذلك، أنا تتوب إلى الله وتستغفر الله وتحاسب نفسها على ما فعلته من الشر، فهذه نفس لوامة. وقد اختلف أهل السلوك من العلماء عن أهل السلوك الذين يتكلمون في النفس، وإن كان هناك من أهل السلوك قد أتى بشطحات كبيرة وهم أهل التصوف، وإن كان بعضهم من أهل السنة، لكنهم لما تعمقوا في التصوف أتوا بأشياء من الوساوس التي لا ينبغي أن تكون في قلب المؤمن. ولهذا لما سئل الإمام أبو الزرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله، لما سئل عما يفعله الصوفية من الخطرات والوساوس أو ما يكون من حديث النفس، فقال رحمه الله: هل رأيتم هذا الأمر عند مالك وسفيان والشافعي وابن المبارك وعدد مجموعة من الأئمة؟ أنا هل رأيتم هذه الأشياء التي يقولها هؤلاء عند هؤلاء الأئمة؟ هم أعلم الناس بهذا الدين، فهم لم يأتوا بمثل هذه الأشياء. فلهذا قال: إنما هذه وساوس وخطرات، وهي من الشيطان، ومن لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله. إن كان هذه يرونها وعظ على ذكر النفس وشرورها وكذا من هذه الأمور والتعمق في هذا، إن كان يرونه هذا موعظة فهم مخطئون، ومن كان يتعظ إلا بمثل هذه الأمور فهو على غير الصواب. فلهذا أهل السنة وهم عدل في هذا الأمر، وإن كان مثلا من أهل السنة من دخل في هذا، من دخل في هذه الشطحات. فأهل السلوك لما يقال مثلا أهل السلوك هم غالبا الذين يتكلمون في أمور النفس، قد يكون من الصوفية وقد يكون من غيرهم، لكن بعضهم أي بعض أهل السلوك هؤلاء تعمقوا في هذا المذهب، وهو سمونه رياضة النفس وأيضا الكلام على النفس. فقلنا أن أهل النفس هؤلاء وأهل السلوك اختلفوا، هل النفس واحدة أم أنها ثلاثة أنفس؟ هل النفس واحدة ثم تتعدد، أو أنها ثلاثة أنفس أصلا؟ وهذا من ناحية الواقع تجد أنها نفس واحدة أصلا، لكن قد تكون نفس هذه تابعة للخير، ما عندها إلا الخير، وكذلك أيضا تسلك سبل الخير، وهذا بسبب أن صاحبها قومها. أنا كما قال مالك بن دينار: رحم الله امرئا قال لنفسه النفيسة اتق الله، ثم قادها بكتاب الله، أنا جعل قيادتها كتاب الله، وقال لنفسه النفيسة اتق الله، معنى أنها ألزمها تقوى الله جل وعلا. فلهذا فمن قدر على نفسه فإنه كما قال الله عز وجل في آخر سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن حبس نفسه عن هواها فلا شك أنه من المفلحين. فلهذا فالنفس هي واحدة، لكنها إما أن تكون على الخير نفس طيبة، وإما أن تكون فيها خير وشر فهي لوامة، وإما أن تكون أمارة بالسوء، تكون أمارة بالسوء، فهي نفس واحدة تكون في الإنسان تأمره بالخير وتأمره بالشر. انقادها عن الأصل أن النفس لا تأمر بالخير، لكن انقادها على كتاب الله أمرته بالخير وانقادت له، أن يكون هو القائد لها. لكن من جعل النفس تقوده لا شك أنه خاسر، من جعل نفسه تقوده فكل شيء أرادته نفسه نفذه لنفسه وإن كان في معصية الله جل وعلا. فهذا لا شك أنه سيتوسع في هذا الباب، وإن كان سيبدأ بشيء قليل لكن بعد ذلك يكبر ويعطي نفسه هواها. لكن من ألزم النفس بطاعة الله جل وعلا ولم يعطيها هواها فإنه كما قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. أنا من استهان بما بنفسه وأعطاها هواها، يقول مثلا مثل ما يقول بعض الشباب: أنت شاب تمتع بشبابك. وهذا معنى تمتع بشبابك أن يعطي نفسك هواها، وهذا سبب من أسباب الهلكة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منه منا باطلة. قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن من أعطى نفسه هواها وتردد في هذه الخطرات على القلب فإنه تصير بعد ذلك منا أماني باطلة يتمناها وهو يريدها ويسعى إليها، وهي تقوده إلى الهاوية، وهي أيضا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولهذا فيكون هذا الأمر خسارة عليه. قال رحمه الله: وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسي وتحلى بها. أنا يتبع هذه الأماني، أنا سأفعل كذا وسأفعل كذا، أو أنه ينجر خلفها وسيكون لي من هذا المرأة كذا، أنا يتبع الحرام، أو مثلا يكون في إزهاق النفوس أو كذلك في سرقة الأموال وغيرها من المعاصي. قال رحمه الله: وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر الباطلين، كما قال الله عز وجل: تلك أمانيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأماني إنما تقود إلى الهاوية وهي أماني كاذبة. قال رحمه الله: وهو قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكوادب الآمال، كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء على الظمأ، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردا، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. قال: وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. معنى يشير كأنه إلى الحديث الذي جاء عند الذي ذكره الشيخ الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وهو حديث فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف وقد تفرد به، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأيضا الحديث الآخر وفيه معنى: وتمنى على الله الأماني، أو قال العاجز: من أتبع نفسه هواها. هذا الحديث أيضا حديث ابن عمر، قال: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. معناه أنه عاجز وكسلان وليس له عمل، لكن عنده أماني كثيرة وعنده آمال أيضا بعيدة. قال رحمه الله: قال والمتمني لما قال وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والإضاعة والحسرة والندامة. أنا هذه التي تولدها إن لم تكن في الدنيا كانت في الآخرة. إن أدرك الإنسان نفسه في هذه الحياة وتاب إلى الله عز وجل وتندم على ما فاته من هذه الأمان التي يعيشها، وإلا كانت حسرته وندامته يوم القيامة يوم لا تنفعه. قال: والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة الحسية حول صورتها في قلبه، وعانقها وضمها إليه، معنى جعل صورة في قلبه كأنها حقيقة، يتخيل أشياء في نفسه وكأن هذه الأشياء حقيقة في الواقع وهي أماني، وكأنه عانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكرة. بل حتى أن بعض الناس من كثرة الخيال يظنه أنه حقيقة، ويكذب، مثلا يحدث بأشياء كذب ويظنها أنها حقيقة وهو يعلم أنها كذب، لكن لكثرة شعوره بهذه الأشياء وأمانيه وخياله الذي وضعه في فكره، فهذا يتولد منه هذه الأمور. قال رحمه الله: وذلك لا يجدي عليه شيئا، أنا لا ينفعه، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب. أنا إنسان جائع ما عنده طعام ولا شراب، لكن يتصور أنه عنده أرز، عنده لحم، عنده كذا، فهذا التصور لا ينفعه شيء ولا يفيده، ولا أيضا يملي بطنه ولا يذهب بجوعه. فلهذا هذا الذي يتصور الخيالات مثل هذه الأشياء التي يتمنى أن تقع أو يصورها في خياله وكأنه واقع، فإنه يضحك على نفسه، وكذلك لا يجدي له شيئا هذه الأمور. قال: والسكون منه إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ورضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، لا يتعلق بالأماني التي تضل أهلها، لا يتعلق بها، إنما يتوكل على الله عز وجل ويجعل أموره لله عز وجل. إن حصل هذا الذي تمناه، إن كان مباحا أباحه الله عز وجل له، فهذا في خير. معنى مثلا رجل علقت مثلا امرأة في نفسه فأراد أن يتزوجها، فإن كان الله عز وجل قدر له فهذا سيقدر الله عز وجل وهيئ له الأمور. أما أنه يجلس ويتصور ويمني نفسه، فهذه الأشياء قد تهلكه وتذهب بنفسه. فلهذا الواجب على المسلم أن يحافظ على نفسه في مثل هذه الأوهام وهذه الأماني التي تضل أهلها. قال: وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. طيب، فهذا ما ذكره الإمام ابن القيم في الخطرات، وإن شاء الله تعالى أيضا ذكر هنا أن الخطرات لها أقسام تدور على أربعة أصول، وهذا من الأشياء النافعة. معنى هذه الأشياء قد لا تجدها في شيء من الكتب، وهذه الأشياء تنفع الإنسان في عمل حياته وكيف يسير إلى الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.